العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: أصل الإسناد طرفه الذي فيه الصحابي، والإسناد حكاية عن طريق المتن، عن طريق المتن،
حكاية طريق المتن،
حكاية طريق المتن، المتن. وفي
واللام
متعلقان بتبين، وهو ما تعلق به في موضع نصب خبر تكن. والشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة،
لا وهو ما تعلق، وهو مع ما تعلق به في موضع نصب خبر تكون، كما أن ترى مع ما تعلق به في موضع نصب خبر تكن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عن أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا. وعلمنا في الدرس الماضي أن الناظم رحمه الله قسم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين: ما ورد إلينا بطرق لا حصر لها أو بطرق تحصر بمشقة، وهذا المتواتر. والقسم الثاني وهو ما بلغ إلينا بطرق محصورة بعدد قليل، وهذا يسمى بخبر الآحاد. ثم خبر الآحاد قسمه أقساما ثلاثة: ما ورد إلينا من طريق واحدة وهو الغريب، وما ورد إلينا من طريقين وهو العزيز، وما ورد إلينا من ثلاث طرق فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر وهو المشهور. ثم بين الناظم رحمه الله في الأبيات التي شرحناها في الدرس الماضي أن الغرابة قسمان: قسم يسمى الغريب النسبي، والقسم الثاني يسمى الغريب المطلق. وعلمنا أن الغريب المطلق هو ما كان التفرد فيه في أصل الإسناد. لهذا الشارح هنا في هذا الموطن بين لنا المراد بأصل الإسناد، فقال: أصل الإسناد طرفه الذي فيه الصحابي، يعني مبتدأ الإسناد هو الطرف الذي فيه الصحابي، أي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعبير يختلف، أحيانا أهل العلم يطلقون عن أول الإسناد أو يسمون مثل هذا بأول الإسناد، وأحيانا يسمونه أصل الإسناد، وأحيانا يسمونه آخر الإسناد، لأن الإسناد له طرفان: طرف المبتدأ وهو ما من جهة المؤلف الذي يروي هذا الحديث في كتابه، وآخر الإسناد ما هو في جهة الصحابي، وهذا الذي يسمى أصل الإسناد. ثم عرف الإسناد فقال: هو حكاية طريق المتن، يعني الوسيلة التي يعبر بها الراوي ليبين للسامع الطريقة التي سمع بها هذا الحديث، لأن الحديث مكون من شقين: شق الإسناد وشق المتن. والمتن هو المعنى المراد نقله، فالإسناد هو الطريقة التي حكى بها الراوي هذا الحديث. فقول الراوي: حدثنا فلان، أخبرنا فلان، قال سمعت فلانا، وهكذا بأي أيا كانت صيغ التحديث التي عبر بها، هذه تسمى الطريقة التي حكى بها الراوي هذا المتن، وهذا اللي يسمى الإسناد. وسمي الإسناد إسنادا لأن عليه الاعتماد في الحكم على الحديث بالصحة والضعف. السند هو المعتمد، مثلا الرجل الكبير يقول لابنه: أنت سندي في هذه الدنيا، يعني عليك
أعتمد بعد الله جل وعلا. فلذلك سمي الإسناد أو السند سندا، لأن عليه اعتماد أهل الحديث في الحكم على هذا الحديث بالصحة أو الضعف، إذ السبيل الأمثل والأكثر في الحكم على الحديث هو النظر في إسناده، كما سيأتي معنا لاحقا الضوابط التي وضعها المحدثون في الإسناد ليحكموا على الحديث بالصحة أو الضعف. فإذا ما دام أن اعتمادنا في تصحيح الحديث أو تضعيفه على الإسناد صار هو اعتمادنا، صار هو اعتمادنا، ولذلك سمي سندا. قال وفي واللام يتعلقان بتبين، يعني تبين لنا في الإسناد. نعم. والشعبي،
والشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي، شراحيل الكوفي، منسوب لشعب، وهو بطن من همدان بسكون الميم وإهمال للدال وإهمال الدال. ولد لست سنين من خلافة عثمان وتوفي في 100. يروي عن علي والسبطين وغيرهما.
الآن الشعبي هذا مثال ذكره الناظم رحمه الله في قوله فهو المقول فيه فرد النسبي، نحو تفرد بهذا الشعبي، أي تفرد ليس بأصل الحديث وإنما بعد الراوي الأعلى للحديث.
فالغرابة إن كانت في أصل الإسناد سواء كانت في أصله فقط أو في أصله ومن روى عنه أو في أصله واستمرت في أكثره أو في جميعه سمي ذلك الحديث بالفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح.
إذن التفرد المطلق هو الحديث الذي تفرد فيه راو في أصل الإسناد، سواء استمر هذا التفرد إلى الطبقات التي تليه أو لم يستمر. فالشارح رحمه الله مثل لهذا بأكثر من مثال، ذكر لنا الحديث الأول حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، هذا تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه جماعة عن عبد الله بن دينار. فالتفرد الآن في هذا الموطن حصل في أصل الإسناد وهو من جهة الصحابي، لم يرويه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، فلذلك نقول هذا الحديث فرد مطلق أو هذا حديث غريب مطلقا، لأن التفرد فيه حصل في أصل الإسناد. ثم ذكر لنا الحديث الآخر وهو حديث شعب الإيمان، قال تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. إذن التفرد استمر في أكثر من طبق، وهذا الذي عبر عنه سواء كانت في أصله فقط ومثاله النهي عن بيع الولاء وعن هبته، أو في أصله ومن روى عنه كحديث شعب الإيمان حيث تفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وتفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. بقي المثال الثالث، أو في أصله واستمرت في أكثره أو في جميعه، ومثل له بحديث الأعمال بالنيات، قال تفرد به علقمة عن عمر وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة وتفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي ورواه عن يحيى بن سعيد عدد كثير. إذن هذا المثال الثالث استمر فيه التفرد والغرابة
في الطبقة الأولى طبقة التابعين ثم من دونهم ثم من دونهم. وفي مسند البزار والبرج من أوسط الطبقات أسئلة كثيرة من طبقات الأحاديث الغريبة، مسند البزار ومعجم الطبقات سواء المتوسط أو الكبير، فقد اعتني بجمع الأحاديث الغريبة التي تفرد بها بعض الرواة. وعادة التفرد هو مبني على فعل الاطلاع، بمعنى قد يحكم إمام على حديث بأنه تفرد به فلان ثم يخالفه غيره لفعل الاطلاع فيبين أن هناك راويا آخر قد تابع هذا الراوي الذي ظن أنه تفرد. لهذا السبب ابن بزار رحمه الله في تعبيره في المسند اذا اراد ان يعبر عن التفرد يقول لا نعرفه الا من طريق فلان عن فلان فينفي علمه. بينما الطبراني يقول لا يروى عن فلان الا لا يرويه عن فلان الا فلان واحيانا يقول تفرد به فلان فيجزم بالتفرد. لذلك يقول اهل العلم ان التعبد على الطبراني اظهر من التعقب على البزار لان البزار نفى علمه او نفى الوجود ومن نفى علمه لا يمكن ان يتعقب. وهذا يستفيد منه طالب العلم انه في مواطن النفي لا يجد بل ينفي علمه فيقول مثلا لم اقف على روايه بهذا المعنى لا اعلم دليلا على المساله الفلانيه. اما اذا تجرأ فقال لا دليل على المساله الفلانيه او لا توجد روايه بالمعنى الفلاني او نحو ذلك فاذا استدرك عليه مستدرك فاثبت وجود روايه في المعنى الذي نفاه كان استدراك واردا. لكن اذا نفى علمه فاذا استدرك عليه مستدرك كان الجواب ماذا؟ انا نفيت علمي ولا ولم اكن عالما بهذه الروايه وبهذا الدليل ونحوه.
وان كانت الغرابه في اصل الاسناد او في اخره علما. وان كانت الغرابه في اثناء الاسناد او في اخره بالنسبه لشخص معين او كانت بالنسبه لصفه معينه او درجه معينه سمي ذلك الحديث بالفرد النسبي.
هذا الان النوع الثاني من الغرابه وهو الفرد النسبي. الفرد النسبي في واقعه ليس فردا وليس غريبا بل رواه قد يكون رواه جماعه وقد يكون الحديث مشهورا بل قد يكون متواترا لكن في خصوص روايه معينه يتفرد فيها خالق معين. بمعنى هذا التفرد احيانا يقع في الاسناد واحيانا يقع في المد. يعني مثلا لو ان حديثا ما رواه جماعه من الرواه على لفظ معين ثم تفرد واحد منهم فروى هذا الحديث فزاد فيه زياده. هذه الزياده يمكن ان نقول تفرد بها فلان ام لا؟ يعني اصل الحديث رواه جماعه لكن هذه الزياده لا يرويها ضمن هذا الحديث الا فلان ما فحينها يقال هذا تفرد نسبي. ويمثل بهذا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في زكاة الفطر لما قال تفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام من طعام او صاعا من تمر على كل ذكر او انثى حلف او عبد. هذا الحديث مروي من طريق غير واحد مع عن ابن عمر من طريق نافع من طريق نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ورواه جماعه عن نافع منهم ايوب السختياني وابن حميد الله ابن عمر العمري وغيرهم جماعه رواه بهذا اللفظ ورواه الامام مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من ثوب على كل ذكر او انثى حر او عبد من المسلمين.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
مثالها في أثناء الإسناد بالنسبة إلى صفة معينة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن ضرجة بن سعيد بن مازن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم طرد به من الثقات وامرأة وهو مدار هذا الحديث. انتبهوا الآن، يقول انفرد به من الثقات وامرأة. القيد الآن انفرد به من الثقات، ما الذي يشغلنا هذا اللون؟ قد يقول رواه آخرون لكنه ليس ثقات. ولهذا إذا لو قلنا هكذا لا يمكن أن نقول هذا الحديث غريب نسبي فلا يرويه ثقة، بينما في الغريب المطلق نقول لا يرويه أحد إلا هنا. هنا نقول لا يرويه ثقة إلا ضمر، وقد تبين ذلك لأنه سيأتي معنا أن ابن لهيعة وقراءه ضعيف قد روى هذا الحديث أيضا. نعم كذا ذكر،
كذا ذكر الشيخ على الدين في التركماني في الدر النقي. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم: إنما قيدت هذا الحديث بقوله من الثقات لأن الدارقطني
رواه من رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، وابن لهيعة ضعفه الجمهور.
إذن هل انفرد به ضمرا أم وافقه غيره؟ وافقه عبد الله بن لهيعة، لكن لما كان عبد الله بن لهيعة ضعيفا جاز لنا أن نقول أن تفرد به فلان لأنه لا يوجد ثقة يرويه إلا فلان.
ومثالها بالنسبة إلى بلدة معينة حديث أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا. قال الحاكم: تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشاركهم في هذا اللفظ سواهم.
هذا المثال هو أيضا من أنواع الغريب النسبي أو الأفراد النسبية، وهو الحديث الذي يتفرد به أهل بلد. مثلا إذا كان عندنا حديث لا يرويه إلا المصريون، فحينها وقد يكون 10 رواة، فهل هذا غريب مطلق؟ ليش؟ لأنه 10، والغريب المطلق ما ضابطه، لا يرويه إلا راوي واحد. لكن لما كانوا جميعا من أهل بلدة واحدة كأنها صارت هذه البلدة جهة، ولهذا نقول التفرد يجوز أن ينسب التفرد في هذا الحديث، فيقال هذا حديث غريب لا يرويه إلا أهل مصر، لا يرويه إلا أهل البصرة، لا يرويه إلا أهل مكة، وهكذا، لأن جميعهم نسبوا إلى بلدة معينة. ولهذا الحديث الغريب إذا أردنا أن نعرفه تعريفا شاملا يشمل الغريب المطلق والغريب النسبي، نقول هو الحديث الذي تفرد به راو أو جهة واحدة، حتى ندخل التفرد أهل البلد الذي هو نوع من أنواع التفرد.
قال الناظم رحمه الله: وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز عند أهل الشان، وما له من الرواة أكثر من راويين فهو المشتهر. قال الشارح رحمه الله: العزيز في الاصطلاح هو الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط.
هو الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط. طيب، هذا التعريف ناقص، بل يجب أن نضيف عليه: هو الحديث الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط، ولا يقل في بقية الطبقات عن راويين. لماذا؟ لأننا لو قلنا هو الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط، طيب لو كان في بعض الطبقات الأخرى راوي واحد ماذا سنحكم؟ ليش؟ مع أن في الطبقة هذه فيه راويان. والقاعدة: إذ الأقل في هذا الباب يقضى به على الأكثر. لهذا يجب التقييد هذا التعريف، فيقال الحديث العزيز هو الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط، ولا يقل في بقية طبقاته عن راويين.
قال: من عز يعز بالكسر إذا قل بحيث لا يكاد يوجد، أو يعز بالفتح إذا قوي واشتد، ومنه قوله تعالى: فعززنا بثالث، أي قوينا. وفهو
وهناك أيضا معنى ثالث وهو من عز يعز إذا غلب غيره، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب. فإذا عز يعز من القلة والندرة، وسمي بذلك لأن الحديث العزيز من أقل الأحاديث وجودا. ومن عز يعز أي قوي واشتد لمجيئه من طريق أخرى، لأن الحديث الوارد من طريقين أقوى من الحديث الوارد من طريق واحدة. ومن عز يعز يعني غلب غيره، لأن الحديث المروي من طريقين يغلب ما روي من طريق واحد.
وفهو الثانية بضم الهاء وفتح الواو. والمشهور والمشتهر هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين.
تزيد رواته في كل طبقة على اثنين، نعم.
ومنه ما هو صحيح كحديث ذي اليدين في السهو، ومنه ما هو ضعيف كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم.
إذن الأحاديث الغريبة والغريب والعزيز والمشهور ثلاثتها قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لأن كثرة الطرق صحيح تقوي الحديث، لكن إذا كان في كل طريق منها راو ضعيف فالحديث سيكون ضعيفا. فذكر لنا مثالا كحديث ذي اليدين في السهو، هذا مشهور وهو صحيح. وذكر مثالا لحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وهو ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم.
هكذا مثل بهذا الحديث ابن الصلاح تبعا للحاكم، لكن قد قال شيخنا عبد الرحيم إن بعض أئمة الحديث صحح بعض طرقه. ثم ذكر ابن الصلاح من أمثلته: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ويوم نحركم يوم صومكم. فعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما يدوران في الأسواق ولا أصل لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذا الكلام ابن الصلاح يريد أن يقول أن هناك قسم آخر يسمى الحديث المشهور لكنه ليس مشهورا اصطلاحيا. والمقصود بالحديث المشهور هذا حديث مشهور على الألسنة، تتداوله الناس ويعرفونه ويذكرونه، وقد لا يكون له أصل. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، غالب الناس يعرفونه، قل ما تجد مسلما إلا وقد سمع به ويعلمه. طيب، مع ذلك وفقا لاصطلاحا هل هو حديث مشهور؟ هو وفقا للاصطلاح غريب، لأنه تفرد به علقمة، وعن علقمة تفرد به محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم تفرد به يحيى ابن سعيد، فهو وفقا للقاعدة التي ذكرناها غريب. لكن يصح أن يقال عنه هو حديث مشهور باعتبار شهرته بين الناس. وكذلك قد يكون الحديث مشهورا ولا أصل له، بمعنى لا يروى بإسناد ولا يصح عن النبي ولا وهو حديث باطل. مثلا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، هذا لا أصل له. اطلبوا العلم ولو، لا أصل له. وهكذا هي إذن أحاديث مشهورة تشتهر على ألسنة الناس. وعادة سبب شهرة مثل هذه الأحاديث أن يذكرها عالم في كتاب، ويكون هذا الكتاب متداول بين الناس. يعني مثلا من أشهر الكتب المعنية بالرقائق ونحوها وفيها أحاديث كثيرة ضعيفة كتاب حياء علوم الدين للغزالي رحمه الله. هذا كتاب لا يستغني عنه من أراد أن يتحدث عن أدواء النفوس. كل من تحدث عن أدواء النفوس، الحسد، الرياء، الغيبة، النميمة، تلك الأمراض والعجب نحو ذلك، الأمور القلبية سواء المحمود منها والمذموم، لا يمكن أن يستغني عن كتاب إحياء علوم الدين، والناس إلى اليوم عالة عليه. لكن للأسف هذا كتاب مشحون بالأحاديث الضعيفة، بل الإمام السبكي رحمه الله استخرج جزءا فيه 100 حديث لا أصل لها، كلها مذكورة في إحياء علوم الدين. وقد اعتنى غير واحد من أهل العلم بتخريج أحاديث الإحياء، فمنها مثلا العراقي حمل الأسفار، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار تخريج أحاديث الإحياء، الإحياء في تخريج أحاديث الإحياء إلى آخره. ومع ذلك فأحاديثه مشهورة ومنتشرة بين الناس، فلهذا السبب أحيانا تشتهر بعض الأحاديث الضعيفة بل التي لا أصل لها ويتداولها الناس. لذلك اعتنى غير واحد من أهل العلم بالتأليف بتأليف كتب خاصة في بيان الأحاديث المشتهرة. يعني السخاوي رحمه الله عنده كتاب اسمه المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة، يذكر الحديث المشهور بين الناس ثم يبين هل هو له إسناد أم لا، وهل هو حديث صحيح أم لا. وإذا كان هذا اللفظ ليس صحيحا وللحديث أصل دال على هذا المعنى يبينه. كذلك العجلوني عنده كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث بين الناس. الزركشي عنده كتاب التذكرة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهكذا غير واحد. ابن الديبع عنده تمييز الطيب من الخبيث مما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث. والحقيقة كتب أهل العلم كثيرة تحذيرا من هذه الأحاديث التي اشتهرت وانتشرت بيننا وهي في الواقع ليست كذلك. نعم.
وكذلك العزيز منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، ذكر هذا شيخنا عبد الرحيم ولم يذكره ابن الصلاح اكتفاء بذكر مثله في المشهور والغريب.
والحقيقة اكتفى به ليس لأنه لم يذكره، ليس لأنه اكتفى بذكر مثاله في المشهور والغريب، بل كما قلنا لأن العزيز عزيز. أيوة، لأن العزيز عزيز، ولهذا يقل وجود الأحاديث التي يمكن أن يحكم عليها بذلك.
ومذهب الجمهور أن الخبر المشهور لا يفيد بنفسه إلا الظن لقصوره عن المتواتر. ومذهب أئمة الحديث كما نقله الإمام الحافظ أبو سعيد العلائي أنه يفيد العلم النظري إذا كان طرقه متباينة وقد سلمت من ضعف الرواه. ومن التعليل كحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
كما ذكرنا سابقا خبر الأحاد بأنواعه الغريب والعزيز والمشهور لا يفيد إلا الظن. لماذا؟ لأن الراوي مهما بلغ من الثقة والحفظ والضبط ممكن يخطئ، ممكن، وما دام أنه يمكن يخطئ فلن نحكم على حديثه بأنه 100%، ولكن سينزل رتبة ولو 99 أو نحو ذلك. وما دام أنه لم نجزم 100% بصحة هذا الحديث إذن سنقول هو يفيد غلبة الظن. وهذا الحديث حديث الآحاد إذا احتفت به قرينة صار أفاد العلم، وكما ذكرنا العلم النظري. من هذه القرائن مثلا اتفاق أهل الحديث على تصحيح حديث معين، حديث ليس له إلا إسناد واحد وأجمع أهل العلم على تصحيحه، إذن هو صحيح أم لا؟ مقطوع بصحته أم لا؟ مقطوع. لماذا؟ لأن الإجماع معصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيحين يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فإذن لا يمكن أن تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ. ولو كان هذا الحديث في الواقع ضعيفا وصححه الأئمة لكانوا مجمعين على الخطأ، وخطأهم مرفوع لا يمكن أن يجتمعوا على الخطأ. لذلك إذا أجمع المحدثون على تصحيح حديث نقطع بصحته أم لا؟ يفيد القطع، ونقول يفيد العلم النظري. من القرائن كذلك أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ. كذلك من القرائن ما ذكره العلائي هنا أن يكون متعدد الروايات مختلف المخارج وقد سلم كل منها، يعني حكم على كل منها بالصحة، حينها سيصل الحديث إلى إفادة العلم. نعم.
وقد يقال المشهور على ما اشتهر على ألسنة الناس على الألسنة عزيزا كان أو غريبا بغير إسناد
أو بغير إسناد. يعني إذن ما اشتهر على الألسنة يصح أن يسمى مشهورا لكن ليس على المعنى الاصطلاحي، وإنما يسمى مشهورا بالمعنى اللغوي. مع أنه عزيز وقد يكون غريبا ليس له إلا إسناد واحد، بل قد يقال عنه مشهور وهو ليس له إسناد. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وما عدا الأول في الإيراد فإنه من خبر الآحاد، وهو يفيد الظن عند الجلة وقد يفيد العلم مع قرينة.
وهذا ما كنا نذكره الآن، أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، لكن العلم يفيد العلم النظري وليس الضروري. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ما عدا المتواتر من أقسام الخبر يسمى خبر الآحاد، وخبر واحد سواء.
إذن خبر الآحاد أو خبر الواحد، هل من الضروري أن ألا يرويه إلا راوي واحد؟ ها؟ لا. كيف؟ إذن لماذا أسميناه خبر واحد؟ المقصود أنه ليس متواترا أحسن، ولهذا قد يكون غريبا، قد يكون عزيزا، وقد يكون مشهورا. ولما نقول قد يكون مشهورا يعني يمكن أن يرويه 7 رواة عن 5 عن 8، لكن ما دام أن هذا العدد لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إذن هو مشهور ويسمى بخبر الآحاد. نعم. ولهذا قال: سواء كان
غريبا أو عزيزا أو مشهورا، أو يمتنع تواطؤ رواته على الكذب في بعض طباقه دون كلها أو في
يعني
كلها.
أحيانا يكون حديث ما مروي رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جماعة مثلهم، لكن عن جماعة لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني مثلا 70 راويا رووه عن 50 عن 30 عن 5، هل هذا متواتر؟
لا
لا. ومع ذلك يسميه يعني مع أنه مشهورة. رواه جماعة كثيرة لكن يسمى
مشهورا
خبر أحد.
وهو خبر عما ليس بمحسوس، وجمهور العلماء على وجوب العمل به إذا كان راويه عدلا، لأن الصحابة عملوا به في وقائع كثيرة.
وهذا مهم، سواء قلنا خبر الآحاد أفاد الظن أم أفاد العلم، الثمرة ما هي؟ العمل به، وسيعمل به سواء قلنا أفاد الظن أم أفاد العلم. لماذا؟ لأن الشريعة تبنى على غلبة الظن، وليس مطلوبا منك أن تصل إلى اليقينيات، بل يكفي في ذلك أن يغلب على ظنك فتعمل به. والدليل على هذا عمل الصحابة في مواطن كثيرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على عملهم بأحاديث آحاد، بل على اعتقادهم وفقا لأحاديث الآحاد.
عمل أبو بكر بخبر المغيرة محمد بن مسلمة في توريث الجدة السدس، وعمل عمر بخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وعمل عثمان بخبر فريعة في السكنى، إلى غير ذلك من الأخبار، ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعا.
يعني لم نسمع أن واحدا من الصحابة رد الأحاديث وقال لا حتى تكون متواترة أو حتى يرويها جمع غفير أو نحو ذلك. نعم.
وأيضا جمهور العلماء على إفادة خبر الواحد بنفسه الظن، وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: وهو يفيد الظن عند الجلة، وهو بكسر الجيم وتشديد اللام جمع جليل كصبي وصبية. وذهب بعض المحدثين وأهل الظاهر إلى أنه يفيد بنفسه العلم.
وهذا الحقيقة يعني فيه إشكال، أن خبر واحد دون أن تحتف به قرينة يفيد العلم، هذا فيه إشكال، لأن ما من راوي مهما بلغ في الثقة والضبط والإتقان والصدق والأمانة، لكنه يمكن أن يطرأ عليه سهو أو خطأ أو زلل، لذا مذهب الجمهور هو الصواب.
وحجة الجمهور أنه لو أفاد العلم لطرد كالمتواتر، وانتفاء اللازم بين. وأيضا لو أفاد العلم لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد، وهو خلاف الإجماع.
يعني الآن من خالف حديثا من أحاديث الآحاد لم يفسق ولم يخطأ إذا يعني بناه على اجتهاد، وهذا أمر إجماع، ولو كان الأمر قطعيا لم يسغ له ذلك.
واستدل البعض بأنه يجب العمل به، ولولا أنه يفيد العلم لما وجب العمل به، بل لم يجز لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى في معرض الذم: إن يتبعون إلا الظن. وأجيب بأن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظواهر وأنه قاطع، وبأن عموم الآيتين مخصص بما يطلب فيه مخصوص بما يطلب فيه العلم بما يطلب فيه العلم من أصول الدين.
هذه يعني إن يتبعون إلا الظن يمكن أن يحمل على الظن الغير الغالب، فيقال يعني لأن الظن يطلق بمعنيين، الظن الغالب وغير الغالب.
واعلم أن المختار أن خبر الواحد المحفوف بالقرائن قد يفيد العلم، لأن ملكا لو أخبر بموت ولد له أخبر بموت ولد له مشرف على الموت، وانضم إلى ذلك صراخ وحضور جنازة وخروج مخدرات على حالة غير معتادة دون موت مثله، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولد، نجد ذلك من أنفسنا بالضرورة. فإن قيل
إذن خبر الواحد الذي احتف بالقرائن يفيد العلم، لأن الخبر الواحد وإن كان يفيد الظن لكن إذا احتفت به قرائن تدل على صدقه ونصدقه، وذكر هذا المثال العملي. فإن قيل
العلم لم يحصل بالخبر بل بالقرائن، كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل، أجيب بأنه حصل بالخبر مع ضميمة القرائن إليه، إذ لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر. مثال خبر الواحد المفيد بالقرائن،
هذا الآن الذي يهمنا، وهو خبر الواحد في الأحاديث إذا احتف به قرائن، ما هي هذه القرائن؟ قال ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما، فإنه احتفت به قرائن. الخبر الصحيحين، الحديث المخرج في الصحيحين، قد أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين إلا كما يقول ابن الصلاح أحرف يسيرة اختلف فيها بعض أهل العلم، فغير هذه الأحاديث الأحرف وهي جمل وليست أحاديث كاملة، غيرها يعد أهل العلم مجمعون على ذلك، أجمع أهل العلم على صحة ما في الصحيحين. وما دام أن أهل العلم أجمعوا على صحة ما في الصحيحين إذن إجماعهم هذا يفيد القطع بصحة هذا الحديث.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما، فإنه احتفت به قرائن، كجلالة قدريهما ورسوخ قدميهما في العلم وتقدمهما في المعرفة بالصناعة وجودة تمييز الصحيح من غيره والبلوغ إلى أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول رضي الله عنهما جميعا. قال الناظم في نظمه: وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند أولي المنقول، ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه، فخبر الأحاد حيث كان الوصل في إسناده استبانا، بنقل عدل ضبطه قد كمل ولم يكن عندهم معللا، بنقل عدل ضابط قد كمل ولم يكن عندهم معللا، ولا يرى الشذوذ من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته.
الناظم رحمه الله لما فرغ من ذكر خبر الآحاد وأقسامه، وكما ذكرنا أنه قسم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين، ما ورد إلينا بطرق كثيرة لا تحصر وهو المتواتر، وهذا يفيد العلم الضروري، والقسم الثاني وهو خبر الآحاد بأنواعه الغريب والعزيز والمشهور، وهذا يفيد الظن ما لم تحتف به قرينة فيفيد العلم النظري. ما دام أن خبر الآحاد يفيد الظن، إذن منه ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول. لماذا؟ لأن قبوله ورده يعتمد على وجود صفات محددة في هذا الحديث، بينما المتواتر لا يحتاج منا إلى نظر واستدلال. إذن الخبر بأقسامه إما أن يكون متواترا أو خبر آحاد. المتواتر هل يحتاج منا إلى نظر في الإسناد وبحث عن الرواه وجمع للطرق نحو ذلك؟ لماذا؟ لأنه يفيد العلم الضروري. ما معنى ضروري؟ يعني لا يستأذنك في قبوله ورده، بمجرد ما تسمع الحديث من هذه الطرق الكثيرة ستقبله وتتيقن صدقه. طيب القسم الثاني وهو خبر الآحاد، هل يتضمن هذا المعنى وهو إفادة العلم الضروري؟ لا. إذن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى بحث وكشف هل تحققت فيه صفات القبول أم لا. لذلك قال وهو، والضمير هنا عائد على ماذا؟ وين كيف عرفنا أنه يرجع على الآحاد؟ في البيت 21 قال وما عدا الأول في الإيراد، ما هو الأول؟ المتواتر، فإنه من خبر الآحاد. ثم قال وهذا يعني خبر الآحاد وهو يفيد الظن، ثم قال وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند أولي المنقول. إذن خبر الآحاد هو الذي ينقسم عند المحدثين قسمين. هذا التقسيم الآن هو تقسيم لخبر الآحاد باعتبار القبول والرد. كم سنقسمه قسما؟ قسمين، المقبول والمردود. إذن خبر الآحاد عند أهل الحديث، عند أولي المنقول المهتمون بنقل الأحاديث وهم المحدثون، ينقسم قسمين، المقبول والمردود. لماذا قسم المقبول والمردود؟ قال ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. إذن المقبول ما هو؟ هو الحديث الذي توفرت فيه صفات معينة تسمى صفات القبول. والمردود ما لم تتوفر فيه صفات القبول، سواء توفرت فيه صفات الرد أو لم نتحقق من توفر صفات القبول فيه. ولهذا قال ويعرف المقبول من سواه. ما هو سوى المقبول؟ كيف عرفت أن سواه هو المردود؟ لأن البيت اللي قبله قال وهو إلى المردود والمقبول، فسوى المقبول هو المردود. بالبحث عن حال الذي رواه، يعني بالنظر والكشف والبحث عن حال رواة الإسناد. طيب حال رواة الإسناد كما سيأتي معنا في الكلام على الأحاديث الصحيحة، صحة الحديث وضعفه لا تتوقف فقط على حال الراوي. لعلنا نستبق الكلام، شروط الحديث الصحيح كم؟ 5. ما هي؟ الشرط الأول عدالة الرواة، أن يكون كل راو في الإسناد عدلا. الشرط الثاني ضبط الرواة، بأن يكون كل راو في الإسناد ضابطا حافظا متقنا. الشرط الثالث اتصال الإسناد، بأن يكون كل راو قد تلقى الحديث عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة. الشرط هذه الثلاثة شروط تسمى شروط ثبوتية إيجابية. هناك شرطان سلبيان، انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال. إذن كم شرط؟ 5. ما هو الذي يتعلق منها بحال الراوي؟ شرطان، حال الراوي الأول اللي هو عدالة الراوي، والشرط الثاني الضبط. طيب السؤال الآن، لماذا الناظم رحمه الله لما أراد أن يذكر لنا كيف نعرف المقبول من المردود قال ويعرف المقبول من سواه، لم يقل بتحقق الشروط الخمسة التي سأذكرها لك، وإنما قال بالبحث عن حال الذي رواه، يعني حال الراوي. وأي هذه الشروط الخمسة المتعلق بحال الراوي؟ ما هي؟ عدالة الرواة وضبط الرواة. طيب وين الثلاثة الأخرى؟ كيف؟ ها؟ كيف؟ لا، هي الواقع أن الشروط الباقية هي أيضا فرع عن حال الراوي. مثلا اتصال الإسناد، اتصال الإسناد، وكما ذكرت نحن نستبق المسألة لكن لا بأس من ذكرها. اتصال الإسناد قلنا ما هو اتصال الإسناد؟ أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه، يعني عندنا إسناد سلسلة الرواة فيكون هذا الراوي قد سمع ممن فوقه. طيب لو كان أحد رواة الإسناد لم يسمع ممن فوقه، ما الذي نخشى؟ بيكون انقطاع. الانقطاع ما معنى الانقطاع؟ يعني كأن هناك واسطة، يعني مثلا لو أن واحدا منا اليوم قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هل هذا الحديث صحيح؟ لماذا؟ منقطع. واحد في عصرنا اليوم يقول عن أبي بكر الصديق، السؤال الذي يرد في ذهنك ما هو؟ هل سمعت أبا بكر الصديق؟ هل يعقل؟ لا. إذن من أين أتيت به؟ شو الجواب؟ هناك مخبر أخبرني عن أبي بكر الصديق ولا لا؟ طيب السؤال اللي بعده، هل هذا المخبر سمع أبا بكر؟ نقول لك لا، أخبره مخبر آخر، والمخبر الآخر أخبره آخر وآخر، إلى أن نصل إلى من سمع من أبي بكر الصديق، صح؟ طيب لماذا إذن لا نقبل الحديث المنقطع؟ لأننا لا نعرف هذه الوسائط التي بينك وبين أبي بكر الصديق، وما دمنا لا نعلم هذه الوسائط إذن من الممكن أن يكون أحدهم كذابا، من الممكن أن يكون أحدهم لا يحفظ. فإذا الانقطاع أو اشتراط الاتصال رجع إلى ماذا؟ إلى مع عدم معرفة حال الراوي. طيب الشذوذ ما هو؟ وسأكرر نحن نستبق الأمر، الشذوذ ما هو؟ هو حديث رواه ثقة لكنه باختصار أخطأ فيه. طيب الخطأ هذا كيف نميز خطأ الراوي الثقة؟ يعني مثلا عادة الشخص الصادق الذي هو ذكي متقن لحفظ الحديث قد يخطئ. الشخص الصادق المتقن الحافظ قوي الذاكرة المتقن الذي يحفظ بكمبيوتر، يعني هل ممكن يخطئ؟ في العادة لا، لكن ممكن يخطئ، الاحتمال منطقي محض، ممكن بل لابد أنه أخطأ. ولهذا الأئمة يقولون من زعم أنه لا يخطئ فهو مجنون، بل حسبنا أن يقل الخطأ من الناس، يعني من رام شخصا لا يخطئ فإنه يروم أمرا مستحيلا، بل حسبك من الناس أن تقل أخطأهم. ولهذا نقول جل من لا يسهو والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، صح؟ شو معناها الكلام هذا؟ يعني ما لا يوجد إنسان إلا وهو مخطئ ناس، صح؟ طيب إذن عندنا الآن احتمالان، إما أن نقول ما دام أن هناك احتمالا لأن يخطئ هذا الحديث في رواية هذا الحديث، إذن الاحتياط ما الذي نفعله؟ لا نقبل منه حديثا، صح؟ لماذا؟ لأننا نخشى كل، مثلا لو واحد روى 100 حديث وقلنا هو في غاية الإتقان، يعني في كم بيخطئ حديث؟ مثلا حديث أو حديثين. أليس من الممكن أن كل حديث من هذه 100 التي سيرويها هو واحد من تلك الحديث من ذاك من تلك الحديثين اللذين أخطأ فيهما؟ إذن لو بنستخدم الاحتياط نقوله السلامة لا يعدلها شيء ونرد أحاديثه. لكن إذا رددنا أحاديثه هل هذا احتياط؟ لماذا؟ لأننا بسبب خشية الخطأ في حديثين أهدرنا 98. طيب الطريقة الثانية، لا لا، هي ما دامت حديثين فقط إذن فلنقبل 100. طيب لو قبلنا 100 فيها، وهذا دليل على الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إهدارها، هل هذا صح؟ ليش؟ ها؟ لأننا بحرصنا على السنة أدخلنا فيها ما ليس منها. طيب الحل إذن، أتعبتمونا يا جماعة، ردناها كلها لمتونا، قبلناها كلها لمتونا، إذن ما الحل؟ الحل الإنصاف. الإنصاف أن هذا الراوي نقبل حديثه ما لم يتبين لنا أنه أخطأ. طيب كيف يتبين لنا خطأه؟ نقارن روايته برواية أقرانه. يعني مثلا هو هذا الراوي اللي روى 100 حديث، عمن رواها؟ عمن يرويها؟ عن شيوخه. طيب شيوخه هؤلاء من الإنس أم من الجن؟ ما داموا من الإنس إذن لهم تلاميذ آخرون غيره ولا لا؟ ننظر ما رواه بقية التلاميذ زملائه عن هذا الشيخ، فإذا كانوا موافقين له في روايته دل ذلك على أنه مما حفظه وأتقنه. فإذا وجدنا حديثا من هذه الأحاديث 100 اللي رواها 7 من تلاميذ هذا الشيخ على لفظ معين، ثم جاء هو فرواه بطريقة أخرى، دل هذا على ماذا؟ هنا الآن سنشك في روايته ونقول لعل هذا من تلك الحديثين أو الثلاثة التي أخطأ فيها فنرده ويحكم عليه بالشذوذ. إذن الشاذ ما هو؟ هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه صفة أو عددا، وسيأتي الكلام عليه. هنا الآن هذا الشذوذ أو ما أسميناه شذوذا، ما سببه وما منشأه؟ ما الذي سبب شذوذ هذا الحديث؟ الخطأ. وما سبب خطأ الراوي؟ سهو الراوي أو قلة ضبطه ولا لا؟ هل قلة الضبط هذا وصف عام ملازم للراوي أم طارئ عليه بالنسبة لهذا الراوي؟ طارئ. فإذا المقصود من كلامي هذا أن مرجع الخمسة، الشروط الخمسة، يرجع إلى ماذا؟ إلى حال الرواة. ولهذا الناظم رحمه الله أحسن غاية الحسن في قوله ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. حال الذي رواه سنقول يرد الحديث بعد الكشف عن حال الراوي. متى؟ إما أن يكون الراوي مطعونا في عدالته أو مطعونا في ضبطه، سواء كان الطعن ملازما للراوي أو طارئا. ولما نقول ملازما أو طارئا بيدخل الملازم، بيكون سوء الحفظ الملازم، والطارئ بيخرج ماذا؟ الشذوذ والإعلال، وهما الشرطان الأخيران. إذن باختصار الحديث المقبول والمردود، حديث الآحاد ينقسم قسمين، مقبول ومردود. وسبب القبول وسبب الرد هو بحثنا عن أوصاف محددة إذا توفرت في حديث ما حكمنا عليه بأنه مقبول. وإذا لم تتوفر هذه الأحاديث أو تبين عكسها حكمنا على الحديث بأنه مردود. ثم سيذكر لنا الناظم رحمه الله أقسام الحديث، حديث الأحاد وتحديدا المقبول، وسيذكره لنا ذلك. نعم أقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: خبر الأحاد ينقسم إلى مقبول، وهو ما غلب على الظن صدق ناقله فوجب العمل به.
هذا هو تعريف الحديث المقبول، وما غلب على الظن صدق ناقله. كيف نعرف أن يغلب على ظننا أنه صادق؟ بالبحث عن حاله. نعم، فوجب العمل به لأنه ما دام أن الحديث مقبول وهذا معناه يعني النتيجة أن يعمل به.
وإلى مردود وهو ما كان بخلافه،
وهو ما كان بخلافه، وخلاف هذا يشمل أمرين، سواء
غلب على الظن كذب ناقله فوجب تركه أو لم يغلب على الظن صدق ناقله،
لا صدق ناقله ولا كذبه
فوجب التوقف فيه.
إذن المقابل للمقبول، إذن المقبول هو ما غلب على الظن صدق ناقله، وعكسه أو مقابله إما غلب على الظن كذبه أو لم يتبين لنا لا صدقه ولا كذبه. فالذي يتبين لنا كذبه ما الحكم فيه؟ وجب رده. وأما الراوي الذي لم يتبين لنا لا قبول لا صدقه ولا كذبه يتوقف. طيب ما مآل التوقف؟ الرد. لا، التوقف هل يعمل به؟ إذن مآل التوقف الرد، ولهذا المقبول إذن لن يكون إلا ما توفرت فيه شروط صدق الراوي وتبين لنا صدق راويه. نعم.
ويعرف الآحاد المقبول من غيره بالبحث عن حال رواته، فكل راو ثبت اتصافه بصفات القبول فخبره مقبول.
وسنعلم فيما بعد هذه الصفات التي يقبل بها الراوي ويحكم عليه بالصدق.
وإن جاز أن يكون في نفس الأمر كاذبا أو غالطا، وكل راو لم يثبت اتصافه بصفات القبول فخبره مردود. وإن جاز أن يكون في نفس
وكل راو لم يثبت اتصافه بصفات القبول فخبره مردود. هل هذا الكلام صح؟
نعم. لا نتوقف مرده.
التوقف مرده مآله الرد. وإن جاز أن يكون في نفس الأمر صادقا، لأن الكاذب قد يصدق، لكن كما يقال عقوبة الكاذب
أن لا يصدق،
أن يرد صدقه، زي قصة الراعي الكذاب. نعم.
وإنما اختصت هذه القسمة بخبر الآحاد لأن الخبر المتواتر كله مقبول، فلا ترد عليه هذه القسمة.
لأن خبر المتواتر مش كله مقبول فقط، بل ما حكم يفيد العلم الضروري، يعني لا يستشيرك في قبوله، فلا ترد عليه هذه القسمة إلى القبول والمردود. ثم سيذكر لنا أقسام المقبول باعتبار القبول والرد وأقواها الصحيح والحسن ونحو ذلك، ولعلنا نذكره في درس قادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.